أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كلامنا في الصفات السلبية لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الصفة السلبية السابعة، وهو أنه تبارك وتعالى ليس بمحتاج. ما معنى هذه الصفة؟ قال: أي أنه تعالى غني عن العالمين غير محتاج لأحد منهم على الإطلاق. هذا هو معنى عدم احتياجه. طب لماذا هو غير محتاج؟ لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناءه وافتقار غيره له أو إليه. لاحظوا جيدا، ما هو الدليل على أن الله تبارك وتعالى ليس بمحتاج؟ الدليل هو أنه واجب الوجود. واجب الوجود يعني شنو؟ يعني لم يكن في الوجود شيء سواه، وهو موجود، هو واجب الوجود، صحيح؟ فكيف يحتاج إلى غيره؟ هل احتاج إلى غيره حتى يوجد؟ هل احتاج إلى غيره حتى يبقى؟ لا. إذا قلنا أنه محتاج يبطل ها هنا واجب أنه واجب الوجود. وحيث قد ثبت لدينا أصلا أنه واجب الوجود، فشنو يصير؟ يصير غير محتاج. وإلا إذا نسبنا إليه الاحتياج والفقر فيكون ماذا؟ يكون ممكنا في هذه الحالة، لأن يعني الممكن هو المحتاج. الممكن هو المحتاج إلى غيره حتى يفيض عليه الوجود، وهشكل وإلا هو لا يتمكن من أن يوجد نفسه بنفسه. واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، فإذا لا شيء يحتاجه، لأنه لا شيء سواه كان، ولم يكن محتاجا لكي يبقى ويكون موجودا، لم يكن يحتاج إلى غيره، بل غيره يكون محتاجا إليه. سائر الممكنات تكون ماذا؟ محتاجة إلى واجب الوجود الذي هو القوة المؤثرة في إيجادها وفي إعدامها وفي بقائها. فالله سبحانه لا يحتاج إلى غيره، لا في ذاته ولا في صفاته. ولو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ماذا؟ ممكنا تعالى عن ذلك، بل هو المستغني عن مجموع ما عداه، فالكل رشحة من رشحات جوده وكرمه. صار واضح؟ إن شاء الله. ننتقل إلى الصفة السلبية الثامنة والأخيرة في مبحث الصفات السلبية. هذه الصفة أنه تبارك وتعالى لا يتحد بغيره. ما معنى ذلك؟ قال: والاتحاد بحسب المجاز صيرورة، يعني شيء يصير شيئا، صيرورة شيئين شيئا واحدا، يعني شيئين يصيران شيئا واحدا. بأن يعدم عن الأول شيء ويحدث فيه آخر. مثل ماذا؟ كما يقال صار الماء هواء. إذا قلنا صار الماء هواء يعني شنو؟ يعني إن عدم الماء وحدث شيء آخر في الماء وهو الهواء. هذا ماذا؟ بحسب المجاز. هذا بحسب المجاز يكون معنى الاتحاد على هذا المعنى. حينما نقول صار الماء هواء فإن الصورة المائية زالت واتصفت مادته بالصور أو بالصورة الهوائية، أو بأن يمتزج شيئان ويحدث صورة ثالثة مغايرة للأولى. مثل ماذا؟ كما يقال صار الخشب سريرا، أو كسيرورة التراب طينا بإضافة الماء إليه. حسنا، شوفوا حينما نضيف إلى الماء إلى التراب طينا، عفوا ماء، صار عندنا اتحاد بين الماء والتراب، ماشي كده، فتكونت صورة ثالثة مغايرة للصورتين وهي ماذا؟ الطين. يقول هذا اتحاد على نحو المجاز. لماذا؟ لأن عندنا اتحاد على نحو الحقيقة. لا 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 لا. شوفوا، هل انتفت ذات التراب؟ موجودة. انتفت ذات الماء؟ ما انتفت، الذاتان لم تنتفيا، إنما تخالطتا. نقول تخالط صار، وإلا من نفس الطين تستطيع أن تعصره وتأتي بالماء، ماشي كده؟ صفيت تسوي له ترشيح معين تأتي تخرج منها الماء وتخرج منها التراب أيضا. ماء الملح، ماء الملح، ماء مخلوط بالملح، مو حقيقة ثالثة، ولذلك يستخرج الملح من أين؟ من البحر. الملح من أين يستخرج؟ من البحر. بلي؟ في هذا الصخر وين؟ بس هم يستخرج من البحر. أيضا يستخرج من الجبال. إحنا كلامنا بما يستخرج من البحر. هذا البحر يسوله بطريقة معينة، ترشحات معينة، يستخرجون من ماء البحر ملحا. أصلا حتى شو موجود على الشواطئ إحنا؟ ملح يكون درات، ملح يكون على الشواطئ. تيار يجيبه. صار واضح؟ فإذا هو شنو؟ لم تنتفي الذاتان، الذاتان لم تنتفيا، لم تنعدما. إذا انعدمت الذاتان وتكونت ذات جديدة، هذا يصير اتحاد على نحو الحقيقة. أما حينما يعبر أنه صار الماء هواء أو صار الماء والتراب طينان وما أشبه، هذا اتحاد على نحو المجاز، اتحاد مجازي صار، مو اتحاد حقيقي. صار واضح؟ ولهذا يقول وأما الاتحاد بحسب الحقيقة فهو ماذا؟ فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا، لكن لا بأحد المعنيين المذكورين، اللي هو المعنى أنه مثلا صار الماء هواء، أو صار صيرورة التراب طينا بإضافة الماء إليه، المعنيين المجازيين، بل بأن تنتفي الذاتان وتتحد إحداهما بالأخرى، فتتكون ماذا؟ ذات جديدة انعدمت الذاتان السابقة خلاص. الآن مع الاستمرار سيتضح لكم المفهوم أكثر فأكثر. والصنف الأول من الاتحاد يعني الصنف المجازي فهو وإن كان ممكنا في حق غيره سبحانه إلا أنه مستحيل عليه تعالى. لماذا؟ لاستحالة انفصاله وصيرورته جزءا من غيره. محال أن الله عز وجل ينفصل زين ويصبح جزءا من شيء آخر سواه، يصير اتحاد بالمعنى المجازي. هذا محال، هذا ممكن بالنسبة للممكنات، أما بالنسبة إلى واجب الوجود فمحال. ملي؟ لا لا الآن سيتضح أكثر شوية صبروا الآن تأكد. وأما الصنف الثاني شنو الصنف الثاني؟ وهو الاتحاد الحقيقي أو الاتحاد بحسب الحقيقة على نحو الحقيقة وليس على نحو المجاز. فقد أجازه بعض المنتسبين إلى الحكمة الحكماء، طبعا الحكماء غير العرفاء غير المتصوف، حكماء من أشخاص للعلم ولا يخلو من انحراف أصلا. فقد أجازه بعض المنتسبين إلى الحكمة فقالوا إنه تعالى جائز في حقه تعالى، يعني إنه نعم تعالى ليش خلي تعالى، إنه جائز في حقه تعالى. حق تعالى الأولى إنه أي الاتحاد، هذا إنه يرجع إلى الاتحاد ما هو إنه تعالى جائز في حقه تعالى. إنه أي الاتحاد جائز في حقه تعالى. يقول نعم ممكن أن يتحد الله بغيره، بغير الله، واتحاد على نحو الحقيقة مو اتحاد مجازي. شلون؟ يقول مثل هذا الدليل، لأنه إذا عقل شيئا اتحدت ذاته بذلك الشيء المعقول والعياذ بالله. شوفوا لاحظوا مسألة نقطة جدا مهمة، أنت إذا عقلت معادلة رياضية معينة، عقلت بأن عاصمة روسيا هي موسكو، هو هذا العقل، أنك قد عقلت هذه المعلومة، هذه المعقولية أو هذا الإدراك من قبلك، سنعبر هالشكل، أنت حينما عقلته عرفته يصير شنو؟ يتحد بك، لأنه إذا لم يكن متحدا بك فأنت ماذا؟ لم تعقله إذا، صار واضح؟ أنت حينما تعقل شيئا معينا فإنه هذا التعقل للشيء مو الشيء، التعقل للشيء يتحد بذاتك، يتحد بك. بلي أحسنتم إيه بالفعل، هو هذا هو هذا هو هذا المعنى. أنت حينما تعقل شيئا معينا هذا الذي عقلته تعقلك له اتحد بك، وإلا كيف تعقله؟ طبعا بحث مفصل هذا، الآن أبسط المسألة حتى ليس يعني تعقيد في المفهوم، يعني أنت حينما تعقل شيئا تعقلك لهذا الشيء يتحد بك وإلا لا يسمى ذلك تعقلا، صار واضح؟ فهكذا يقولون بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يقولون الله حينما يعقل شيئا، يعقل أنه سيخلق مثلا جنة سيخلق نار، تعقله لذلك الشيء يتحد به بعد وهذا التعقل غير ذاتي، مثل ما أنت تعقلك للأشياء غير ذاتك، ولكن تتحد بذاتك فيصبح اتحاد على وجه الحقيقة، لأنه تعقلك للأشياء يصير شنو؟ اتحادك أنت بتلك التعقلات بذاتك، تصير جزء من ذاتك على وجه الحقيقة مو وجه المجاز. بعد ما يصير هناك شنو؟ انفكار، مو مجاز، ها هنا يصير تعقل حقيقي. صار واضح؟ مثلا مو مع الجنة والنار، مع تعقل الجنة والنار، مع تعقل الجنة والنار يصير اتحاد بينه وبين ذاته، وإلا شلون يعقل الجنة والنار؟ يقولون هكذا. صار واضح؟ هاي رأي الحكماء، وهذا كفر طبعا. هي فرش كمان، وهذا كفر طبعا، لأن الله عز وجل أصلا يعقل، الله عاقل، عاقل كما نحن نعقل، ما عند الله عز وجل هذا الشيء، لا يزداد علمه ولا ينقص حتى يعني يضطر أنه يتعقل الأشياء فتتحد تلك التعقلات بذاته حتى يستوعبها، يعني حتى يدركها حتى يفهم، ما عند هذا الشيء. هاي المشكلة دائما، إنزال واجب الوجود منزلة الممتع، مصيبة المصائب. وأما الصنف الثاني فقد أجازه بعض المنتسبين إلى الحكمة، فقالوا إنه جائز في حقه تعالى، لأنه إذا عقل شيئان اتحدت ذاته بذلك الشيء المعقول. نعم هم العبارة مو صحيح 100%، لازم اتحدت ذاته بتعقل الشيء المعقول، صححوا العبارة شوية، اتحدت ذاته بتعقل الشيء المعقول أو بذلك التعقل للشيء المعقول أو بذلك التعقل للشيء المعقول. أيضا ممن جوز الاتحاد الحقيقي على الذات الإلهية النصارى الجهلة، حينما قالوا بالأقانيم الثلاثة، قال ووافقهم عليه النصارى معتقدين بالأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، واتحد ناسوت المسيح باللاهوت. لاهوت يعني الله، يعني الصفة الإلهية، ناسوت يعني الناس، ناس لاهوت يعني إله، لاهوت كلمة مشتقة من الإله، ناسوت كلمة مشتقة من الناس، يعني صفة الناس. شنو يقولون ناسوت؟ تعابير النصارى بعض، صفة الله يصغ لاهوت، هيك تعابير ما عندنا احنا في الشرع الإسلامي، ما عندنا في الدين الإسلامي، ما عندنا شيء تعابير، مع الأسف هذه كلها تعابير مستعارة من دين النصارى، كيف حتى أنا شو بعض الخطباء مع الأسف يستعملونها. بادي صحيح خطأ، هذا شنو لاهوت؟ ما عندنا شيء، إن الله تبارك وتعالى، الله هو لاهوت وناسوت، ما شنو، ما عندنا حشمة، صفيات نصرانية. فنتيجة قالوا أن ناسوت المسيح يعني صفته الإنسانية اتحدت بلاهوت أبيه، يعني الله عز وجل يعني اتحدت بالصفة الإلهية فأصبح إله اتحادا حقيقيا مو اتحادا مجازيا. هذا الله رحمه البطلان، لأنه المسيح عليه السلام كان بشر، يعني واضح أنه ممكن محدود، شو يصير مطلق؟ قتل. وبعدين إلى الآن دون عنده جسده، يعني سيظهر بعدين يرجع وكذا، ما هذا الحكي صار واضح؟ فيعني شلون يصير اتحد باللاهوت يرجع بعدين ناسوت على تعابيرهم؟
مثل
الماء يشفوه ويطلعه على السرعة على مصر. هذا لا يصبح اتحادا حقيقيا. هذا اتحاد مجاز. سمعت اتحاد حقيقي. هم يقولون لا، نجيد الاتحاد الحقيقي مو الاتحاد المجاز. فإذا عندنا الحكماء جوزوا، طبعا حكماء الأغبياء، حكماء الأغبياء جوزوا هذا الشيء على الله عز وجل الله، وكذلك وافقهم عليه النصارى، ووافقهم أيضا جمع من من المتصوفة والعرفاء. ماذا قالوا؟ وقال جمع من المتصوفة: إذا وصل العارف نهاية مراتبه، هاي المراتب، مراتب العارف والأسفار الأربعة ما نسمونها، نهاية مراتبه انكفت هويته، أو بعبارة أخرى ماهيته تنتهي، وصار الموجود هو الله وحده، وتسمى هذه المرتبة عندهم بالفناء في التوحيد، وحدة الموجود، وحدة الموجود. يقولون أنت إذا قويت إيمانك وروحك وقطعت الأسفار وما أدري أنهيت المراتب، فماهيتك وهويتك تنتفيان، تصبح أنت ثانيا في الله، ثانيا في الله، ثانيا في الله. يعني شنو؟ يعني أنت تنعدم، تصبح جزءا من ذات الله عز وجل. هذا ما يسمى الثناء في التوحيد. بالي خلاص، يعني صار هو هم الله خلاص، صار ثناء في التوحيد، ثناء في الذات الإلهية. وهذا معناته مستخدم حتى بعض الخطباء المسلمين مع الأسف، ما نتعجب من ذلك، بس أي كلام شوية فيه بعض التعابير الإنشائية للناس ما تستهم يستخدمون، لا أهوت وناسوت ومالي شنو من الحسن. فهذا أنت شيخا فانيا في ذات الله، هالشكل يعبرون خطباء على المنابر، شيخا فانيا في ذات الله، شو شنو ثانيا في ذات الله، شنو بقى ثانيا؟ هو طبعا يقصد شيء آخر، يقصد أنه مثلا مجاهد في سبيل الله، يعني لا يدرك إلى ذلك أنه يفني نفسه، بس عن التعابير المتصوفة. ثانيا في ذات الله عن وحدة الموجود يصير، يعني يفني نفسه، يفني مو يفدي، ثانيا ثانيا مفادية، ثانيا في ذات الله يعني يفني نفسه، فيصير شنو؟ فيصير اتحاد حقيقي بالله، مو اتحاد مجرد، اتحاد حقيقي بالله.
يصبح وجوده،
اي خلاص وجوده ينفرد يعدم ويصبح هو جزء من الذات الالهيه، خلاص هو سلام بسيط الحقيقه في الواقع خلاص. فمن هذا الباب هذه التعابير كلها خاطئه. ما هو الرد على المتصوفه في هذه المساله؟ يورد عليهم الايراد الاول: ان الضروره قاضيه ببطلان الاتحاد بالمعنى المذكور. لماذا؟ معنى الاتحاد الحقيقي لاستلزامه التركيب في ذاته المفروض كونها، صحيح الكلمة مو كون، المفروض كونها بسيطة الحقيقة، من بسيطة الحقيقة من كل الجهات، أي ذات الإلهية، والتركيب من علاقم المادة والخالق غير ماديين. إذا قلتم بأننا نجوز الاتحاد الحقيقي على الله تبارك وتعالى، فهذا شنو معنى؟ معنى أنه مركب، مركب من ماذا؟ من الأقانيم الثلاثة مثلا، مركب من ماذا؟ من ذاته وما تعقله كما يقول الحكماء. تركب من ذاته وممن فنى في ذاته كما يقول المتصور ماشي. فهذا شنو؟ هذا اسم تركيب. والتركيب شنو؟ علامة الممكنات، والتركيب علامة المادة أيضا. والله ليس بماديا وليس بممكن، بل هو بسيط الحقيقة من كل الجهات. بسيط الحقيقة يعني غير مركب. فأنتم أثبتتم التركيب، والعجب من المتصوفة كيف يثبتون لله أنه بسيط الحقيقة وفي نفس الوقت يعني يتركب. هذا خلف، هذا تناقض. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني أو الرد الثاني، إن حقيقة الاتحاد، هذا الاتحاد الحقيقي، يعني ما نقول حقيقة الاتحاد يعني شنو الاتحاد الحقيقي، مو مجال، مو مجازية الاتحاد. إن حقيقة الاتحاد ما هي؟ كما قلنا عبارة عن سيرورة الشيئين المتغايرين شيئا واحدا، شيئان متغايران ينعدمان يصبحان شيئا واحدا جديدا. صح. هذا المعنى يجوز على الله أم لا؟ لا يجوز. وهو مستحيل في ذاته. لماذا؟ لأن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فهما ماذا؟ اثنان لا واحد. واحدة من هذه الصور. إما أن تقول اتحدا ولكن شنو؟ هما موجودان. فهذا اللي يقول الشيخ الفاني في ذات الله وأنه وصل إلى مرتبة الفناء في الحضرة الأحدية على تعالى واندك في الحضرة الأحدية، الاندكاك، الفناء والاندكاك وما أدري شنو، بحيث أنه أصبح جزءا من الله. هذا هل انعدم؟ ما انعدم، ما زال اثنين. أكو هذا الشيخ موجود الآن على الأرض يمشي ويأكل ويشرب وينام، وأصبحهم عندنا الله عز وجل. صحيح؟ فإذا صار اثنين يعني شنو؟ يعني ما صار اتحاد على نحو الحقيقة. فكيف تقولون بالاتحاد على نحو الحقيقة؟ بل ممكن تقول اتحاد على نحو المجاز مثلا، هذا على الأقل شوي يحفظ بعض ماء وجهكم. أما تقولون بالاتحاد على نحو الحقيقة مع بقاء الاثنين كما هما، فهذا لا يسمى اتحادا، هذا لا يسمى اتحادا. زين. وإن صارا معدومين ووجد ثالث فلا اتحاد. لماذا؟ بل إعدام لشيء وإيجاد لآخر. السلام عليكم ورحمة الله. بل إيجاد لشيء يكون وإعدام لماذا؟ للشيئين المتغايرين السابقين. فهذا أيضا لا يسمى اتحاد. خلص. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد. لماذا؟ لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. إذا واحد بقى والثاني انعدم فإشلون يصير اتحاد؟ هم يصير اتحاد لأنه الشيء شنو؟ يكون لا يتحد بما هو غير موجود، بالمعدوم. الشيء الموجود لا يتحد بالمعدوم. فإذا الاتحاد على وجه الحقيقة في الواقع منتفي، منتفي، ممتنع. وإذا بان وظهر أن الاتحاد محال في نفسه استحال إثباته له تعالى. هذا استحال. إذا هو الاتحاد محال ممتنع عقلا، فكيف يثبت بالنسبة إلى الله؟ طبعا الاتحاد النفسي الحقيقي بحيث يكون حقيقته، هذا أثبتنا شنو؟ أنه محال حقيقة، حقيقة محال. دليل ما نحو المجال. الله عز وجل لا، طبعا لا على هذا ولا على ذاك. لا، نحن كلامنا بالنسبة إلى القاعدة، يعني القاعدة أنه هل عندنا بالفعل شيء اسمه اتحاد حقيقي؟ ما عندنا شيء اسمه اتحاد حقيقي، بل أحسنت. فهذا انتفاع وإيجاد، ما في شيء، يعني ما ماكو معنى للاتحاد الحقيقي، معنى حقيقي ماكو في الواقع الخارجي. لا لمن. وبهذا يعلم أن ما ادعاه النصارى صحيح الكلمة، لا يجوز شرعا إطلاق لفظ المسيحيين أو المسيحيون على هؤلاء، هذا حرام. وبهذا يعلم أن ما ادعاه النصارى والحلوليون الذين يقولون بالحلول والاتحاد، أن الله حل فيه، المتصوف هكذا يقول الله حل فيه، في هذا الشيخ العارف المعدوشين الله حل فيه، سر حلول واتحاد ما هو إلا تراب يحسبه الظمآن ماء وما هو بماء. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان الصفات السلبية لله تبارك وتعالى، ونكون أيضا قد انتهينا من باب التوحيد، من أصل التوحيد، من أصول الدين الخمسة انتهينا منه ولله. فندخل الآن من الآن تصاعدا إلى أي أصلين، على أي أصلين؟ أصل العدل أحسن. ولذلك يقول عقيدتنا بالعدل، قال المصنف قدس الخير، نرجع إلى عبارات المصنف كما هي عادتنا ثم نأتي بالشروحات. قال المصنف ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية. شنو الثبوتية الكمالية؟ يعني صفات الذاتية، بس صفات الكمال كما قلنا. أما صفات الثبوتية الإضافية الفعلية فماذا تسمى؟ صفات الجمال. أما الصفات السلبية فماذا تسمى؟ بصفات الجلال، أنه يجل عن البشر. ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، يعني لا يظلم من الجور، يجور يعني من الجور، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين. هنا ندقق، ليش الماتن عبر بله أن يجازي العاصين؟ ما قال ويجازي العاصين، قال وله أن يجازي العاصين. تعبير دقيق لغوي لما أحسنتم، لأنه ممكن أن يعفو عن العاصين. إذا قال ويجازي العاصين فإذا لابد أن كل عاصي الله عز وجل يجازي ويعاقبه. دائماً. مثل ما قال شنو؟ يثيب المطيعين، بالفعل كل مطيع الله يثيبه. يعني لا يمتنع الله عز وجل تفضلاً وإحساناً عن إثابته. مو أنه ممكن أن يثيب المطيع ويمكن أن لا يثيب المطيع. لا. دائما يثيبه الله عز وجل لأنه منبع الجود والكرم. أما العاصي لأن الله أيضا منبع الجود والكرم والإحسان والعفو والمن وما أشبه، فله أن يجازي وله أن لا يجازي، ممكن أن يجازي وممكن أن لا يجازي، هذا حقه وهو القادر على الاستغناء عن حقه. مثل ما جنابك مثلا، إذا الآن عندك ابنان فقلت لهما إذا واحد منكم أو قمتما بتنظيف الدار فأنا سأثيبكما، يعني مثلا أعطيكما مبلغ من المال، هذا الجائزة مالك. وإذا لم تقوموا بذلك فأنا شنو؟ سأعاقبكما، سأجازيكما، سأضربكما مثلا. زين، فنفترض أنت غبت ساعة ثم جئت فوجدت أن الولد الأول قام بتنظيف الدار، صحيح؟ هل يحق لك ألا تثيبه؟ لا، لأنه هذا يصير شنو؟ يصير قبيح بالنسبة إليك، أنت وعدت بالإثابة. الولد الثاني ما نظف الدار فهو عاصر، ما هالشكل لك أن تجازي. إذا لم تجازي هل هو قبيح؟ مو قبيح، عفوا العفو ليس قبيحا. أما هناك يصير شنو؟ قبيح ما دمت وعدت بالجائزة أو وعدت بالثواب فأنت شنو؟ إذا تركته يكون ذلك قبيحا في شأنه. فالله عز وجل منزه عن فعل القبيح، ثبت عندنا ذلك بالضرورة، صحيح؟ فهو يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين. فإذا الرجل المتكلم كيف يعبر؟ لازم يكون تعبيركم دقيقة، أنتم متكلمون، لما تعبر ما تقول مثلا غدا وأنت خطيب على المنبر تقول الله تبارك وتعالى يثيب المطيعين ويجازي العاصين أو يعاقب العاصين، تقول هالشكل، يثيب المطيعين وله أن يجازي أو يعاقب العاصين. أنت عبيرك دقيقة، أنت عبيرك شنو؟ دقيقة. لا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. لا يكلف عباده أكثر مما يطيقون، لا يكلفهم بالمقدور بالمستطاع بالمطاق، ما يكلف الإنسان بالعمل الذي لا يتمكن من أدائه يكون شاقا عليه. يكلف الإنسان مثلا أنه في اليوم والليلة يصلي، أو في اليوم الواحد يصلي 1,000,000 ركعة، إذا نسوي هذا الشيء هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بغير المطاق، مستحيل أن الله عز وجل يقوم بذلك. في المقابل ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون، يعني أنت قمت بالاستماع إلى أغنية مثلا ليس بسببها الله عز وجل يعاقبك عقابا هائلا أكثر من مستوى أو حدود سماعك لهذه الأغنية، لا يعاقبك عقابا كما تستحق بالمقدار الذي تستحقه أنت. لماذا؟ لأن الله عادل، هذا هو معنى العدل. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، لا يترك الحسن أو عمل الشيء الحسن عندما لا عند عدم المزاحمة، يعني شنو عند عدم المزاحمة؟ يعني عندما لا يكون في قبالي هذا الترك مصلحة أو لا، أو في قبالي عفوا هذا الفعل مصلحة أقوى مصلحة أولى فيقوى ماذا؟ الترك. بعبارة ثانية، الله عز وجل يفعل الحسن دائما، يفعل الحسن دائما، ولكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون في قبال ذلك الحسن أو لا يشتمل ذلك العمل عمل الحسن على مقاصد أخرى فيكون في قبالها مصالح أو لا، يعني يجب أن يخلو هذا الحسن عن المقاصد المقاصد الأخرى. مثلا أفرض هالشكل، أفرض أن أنت كنت جائعا وكنت في الصحراء وطلبت من الله عز وجل أنه ماذا؟ أنه مثلا يرزقك ينقذك مثلا، صحيح؟ هالشكل شيء خلينا نقول افتراضا، هذا أمر حسن أم لا؟ أنه الله يرزقك مثلا، ينزل عليك المطر مثلا مصر، أو تتفجر بين يديك، أو يتفجر بين يديك منبوع ماء، أمر حسن، ولكن يشتمل على مفسدة أخرى. ما هو؟ أنه إذا تفجر هذا المنبوع من الماء مثلا، فأنت لن تتمالك نفسك، ستشرب 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 إلى أن يثقب بطنك فتموت، مثل ما يصير بالنسبة إلى الذين هم عطاشة جدا. لذلك مذكور في تجارب العرب السابقة، العرب كان عندهم مشكلة الماء، تعلمون كل صحاري، في تجاربهم السابقة ماذا؟ أنه إذا الرجل الذي انقطع في الصحراء ووجد مثلا بعد 3 أيام، الإنسان يستطيع أن يصمد إلى 3 أيام بلا ماء، يتمكن إلى حد ما، وتختلف النسبة من رجل إلى آخر، من شخص إلى آخر، فوجد هكذا، لا يعطونه الماء جرعة واحدة لأنه سيموت، يعطونه بجرعات قليلة. ولذلك حينما يعطونه الماء مثلا في القربة، يجعلون على رأس القربة شيئا من مثلا الصخر، أو من مثلا فرضوا الحشيش مثلا، أو شيء معين، حتى حينما يشرب يشرب قطرات دقيقة، وليس الماء جرعة واحدة، لأنه إذا شرب الماء جرعة واحدة وهو بلا ماء طوال مثلا 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع، الله العالم، فممكن أن يثقل بطنه فيموت فجأة. لاحظتم القضية هكذا؟ فإذا لأن الله عز وجل عالم بأن هنالك مفسدة أخرى، فيمنع عنك هذا الشيء، يمنع عنك هذا الشيء إلى أن مثلا تأتي قافلة تراكب بالصحراء فتعطيك شيئا من الماء بالمقدار من الماء. منحك 1,000,000 باوند هو شيء حسن بعد النتيجة، لكن الله عز وجل لا يمنحك إياه مثلا أو هذا المبلغ، لأنه يعلم أنه فيه مفسدة أخرى، وأنه إذا أخذت هذا المبلغ فإنك ماذا؟ مو مثلا ممكن أن تفسد مثلا المرأة التي هي في حالة الولادة وتعثرت ولادتها، فقال الأطباء بأنه إذا ولدت فستموت المرأة، فما عندنا حل سوى أنه نقتل الجنين، نجهض الجنين مثلا، مو أنه تلده حيا، هنالك خطورة على حياة الأم، هذا يحصل، هو يحصل زين. فها هنا هنالك شيء حسن، وهو أن يولد لك ولد، أو يولد للمرأة ولد، ولكن ماذا؟ فيه مسألة أخرى وهي موت الزوجة، فذلك الحسن الله عز وجل مثلا لا يفعل. فإذا متى يفعل الله الحسن، أو متى لا يترك الحسن؟ عند عدم المزاحمة، حينما لا تزاحم ذلك، متى لا يترك الحسن؟ عندما لا توجد مزاحمة، حيث لا تزاحم تلك المزاحمة الحسن. صار واضح؟ يعني ماكو مفسدة في ذلك أمر الحسن. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح مطلقا، لا يفعل الله عز وجل شيئا قبيحا، لأنه تعالى قادر على فعل لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح، وغناه عن ترك الحسن أو عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. لا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، يعني الله عز وجل أفعاله كل أفعاله لا تضر، لا يتضرر بها الحسن، لا يتضرر بها الحسن، يعني كل أفعاله ماذا؟ حسنة، كل أفعاله تبارك وتعالى حسنة، فإذا لا يحتاج إلى ترك الفعل الحسن، لا يحتاج إلى ترك الحسن، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، يعني هو الله عز وجل لا يفتقر إلى القبيح حتى يضطر إلى أن يفعله، لا يحتاج إلى القبيح حتى ماذا؟ حتى يفعل ذلك القبيح، الله غير مضطر لذلك حتى يفعل هذا الشيء. طبعا قدرته شيء وعدم فعله شيء آخر، قلنا إحنا نفرق بين المسألتين. وهو مع كل ذلك حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل في كل هذه الأفعال، فعله للحسن وتركه للقبيح وسائر أفعاله كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت حكمته تبارك وتعالى، فلا يفعل شيئا إلا ويكون ذلك الفعل ماذا؟ مطابقا للحكمة، أنه حكيم. فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك، نفرض أنه الله عز وجل يفعل الظلم والقبح، فهذا شنو معنى؟ فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور أو من أربع صور. واحدة من هذه الصور الأربعة هي التي توجب أو تستوجب أن الله عز وجل يفعل هذا الظلم أو القبيح، هذا الشيء الذي هو من ورود الظلم أو القبح. ما هي هذه الصور الأربعة؟ أولا أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح فيفعل هذا القبيح، هذا طبعا محال، لماذا؟ لأن ثبت عندنا أن الله عز وجل ماذا؟ عالما وليس بجاهل. أن يكون عالما به، يعني عالم بأن هذا الشيء الذي يصنعه قبيح أو ظلم ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه، ما يقدر، يعجز عن أن يترك هذا الشيء وهو مجبور على فعله، وهذا أيضا باطل، لأنه شنو؟ الله عز وجل ثبت عندنا